السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، الآية. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أما الرفث فالمراد به الجماع، أما الليلة فمبتدأها من المغرب وانتهاؤها بطلوع الفجر، مبتدأ الليلة بدخول وقت المغرب وانتهاؤها بطلوع الفجر. فالسؤال المطروح: هل كان الرفث أي جماع الرجل لزوجته حراما حتى قيل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ فجوابه أن بعض ذلك قد كان في أول أمر الصيام، ذلك لأنه كان في أول فرض الصيام إذا أذن المؤذن للمغرب أفطر الشخص، أكل وشرب وشرب وجامع زوجته إن شاء، لكن إذا نام ولو بعد ذلك بساعة ثم استيقظ لم يحل له أن يأكل، لم يحل له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع النساء حتى غدا عند غروب الشمس، وكان هذا يشق على المسلمين ويشق على صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه رضي الله عنهم. لعل هذا يتضح بتلك القصة، قصة امرأة رجل يقال له قيس ابن صرمة الأنصاري. قيس ابن صرمة الأنصاري هذا كان صائما فرجع إلى منزله فسأل امرأته: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، ولكن أذهب أبحث لك عن طعام. فخرجت ومع التعب نام، فلما رجعت وجدته قد نام، قالت: خيبة لك، تعني أنك لن تأكل ولن تشرب حتى غدا عند غروب الشمس. فالأمر كان على ذلك، فلما أصبح صائما وما أتى عليه الظهر إلا وقد أغمي عليه وسقط على الأرض، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففرح الصحابة بها فرحا شديدا، لأنها خولت للشخص أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع أهله طول الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، حتى وإن نام ثم استيقظ أباحت له أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع طول الليل. فلذا فرح الصحابة رضي الله عنهم بها فرحا شديدا. قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم. تخونون أنفسكم تحتمل معنيين: المعنى الأول يخون بعضكم بعضا، والمعنى الثاني يخون أحدكم نفسه. ما معنى ذلك أيضا؟ أحيانا الشخص ينام في أول الأمر، كان ينام مثلا بعد المغرب بنصف ساعة ويستيقظ يقول: أنا ما نمت، كي يأكل وكي يشرب وكي يجامع. فهذه صورة من صور تخوين الشخص لنفسه. وأحيانا يخون إخوانه، أي يصفهم بما ليس فيهم. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه سهر ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى منزله فأراد من امرأته ما يريده الرجل من امرأته، قالت: إني نمت، أي لا تحل لي ولا أحل لك الليلة هذه ما دمت قد نمت. فقال لها: ما نمت، ووقع عليها، أي أنه خونها رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم، تحتمل المعنيين: يخون بعضكم بعضا، والثاني يخون أحدكم نفسه. كالذي مثلا يجلس في الحرم وينتظر صلاة الجمعة، ينتظر الأذان، والحرم مزدحم جدا، فينام وهو جالس أو يحدث وهو جالس، فيكذب نفسه يقول أنا ما نمت، أنا ما أحدثت، تخوفا من أن يذهب للوضوء، وهذا يعتري بعض الأشخاص أحيانا. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي رجع عليكم بالتخفيف. فمعنى كلمة تاب أي رجع، والمراد رجع عليكم بالتخفيف، وذلك بإباحته لكم الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذا قوله فتاب عليكم، وعفى عنكم أي عفى عنكم ما قد صدر منكم من تخوين للنفس، من تخوين بعضكم لنفسه أو من تخوين بعضكم بعضا، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن وبعد نزول هذه الآية باشروهن، أي جامعوا الأزواج إن شئتم طيلة الليل، إن شئتم في أوله أو في آخره أو في وسطه، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي التمسوا الولد الذي كتبه الله لكم. فالولد يتأتى بالزواج، يتأتى الولد بإتيان الرجل امرأته، هذه أسباب. قال تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نزلت الآية أول ما نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم تنزل أولا كلمة من الفجر. فكان أحد الصحابة يربط خيطا أبيض في رجل وخيطا أسود في رجل أخرى، ويأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الخيط الذي تحاك به الملابس. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام له: إنك على عريض القفا، إنك لعريض القفا، وفي رواية: إن وسادك لعريض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل. فقوله تعالى الخيط الأبيض أي البياض الذي يكون في اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس عند الفجر أو بعد الفجر بقليل، يكون هناك بياض يملأ السماء مستعرضا بالعرض، وإذا صعدت البصر شيئا ما في السماء وجدت سوادا، فحينئذ هذا هو الخيط الأبيض قد تبين من الخيط الأسود. بعد ذلك نزلت كلمة من الفجر، فعرف الصحابة أن الخيط المقصود ليس الخيط خيط الماكينات الذي يحاك به، إنما الخيط هو الخيط الأبيض من الأسود من الفجر. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، والمراد بالليل هنا غروب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا وفاصل من أجل الأذان في بعض بلاد المسلمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، المراد بالليل هنا غروب الشمس، ليس المراد ظهور النجوم كما تذهب إليه طوائف الشيعة، فالشيعة تشق على أنفسهم بذلك ولا يفطرون إلا إذا ظهرت النجوم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بين لنا عليه الصلاة والسلام المراد بالليل، وقد كان في سفر عليه الصلاة والسلام فقال لبعض أصحابه: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا المراد بقوله تعالى والله أعلم بمراده ثم أتم الصيام إلى الليل. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، منع المعتكف من مباشرة النساء تلك التي تتمثل في الجماع أو في مقدماته من التقاء البشرة بالبشرة. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي لعلهم يتقون ما حرم الله عليهم، ينتهون عما نهاهم الله عنه. وقيل لعلهم يجعلون بينهم وبين عذاب الله عز وجل وقاية. ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. من العلماء من أورد مناسبة بين هذه الآية وآيات الصيام فقال ما حاصله، لا تتورع يا عبد الله عن الأكل والشرب، أو لا تمتنع يا عبد الله عن الأكل والشرب في نهار رمضان ثم إنك تأكل أموال الناس بالباطل، فكيف يسوغ لك ذلك إذا كان الطعام والشراب الذي هو حلال على وجه الإجمال حرم عليك في وقت الصيام؟ فما ظنك بأموال الناس التي تحرم عليك سواء كنت صائما أو لم تكن صائما؟ وفي هذا المعنى قول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكذلك هنا وبعد آيات الصيام يقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تقدمونها إلى الحكام متقربين إليهم بها وإلى القضاة كرشوة لهم. لماذا؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلا يحل لنا أن نمتنع عن الطعام والشراب وفي ذات الوقت نأكل أموال الناس بالباطل. وتعلمون بارك الله فيكم أن أموال الناس سنسأل عنها يوم القيامة، ولذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهنالك من يقدمون رشوة للمسؤولين، رشوة لحاكم، رشوة لمحافظ، رشوة لوزير، رشوة لمسؤول من أجل أن يعطيه هذا المسؤول ما ليس من حقه. فحذرنا من هذا الصنيع أشد التحذير. ثم يقول الله بعد ذلك يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، وهي التي تشعر بدخول الشهر وتخبر بدخول الشهر. فالهلال معروف وهو المطلع، مطلع الشهر العربي، فهلال في أول أمر يكبر ويكبر حتى يصبح بدرا تماما، وبعد ذلك يأفل شيئا فشيئا، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، قل لهم هي مواقيت للناس والحج، أي مواقيت للناس يعرفون بها مواعيد الزروع، يعرفون بها مواعيد انقضاء الحيضة، يعرفون بها مواعيد انقضاء العدة. فالمعتدة من وفاة زوجها، وكذا المعتدة من طلاقها، وكذا المعتدة من اختلاعها، كل هؤلاء يعرفن إما بانقضاء الحيضة وإما بالأهلة. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر وهي الأشهر العربية. ومن ذلك أعني من قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، استفيد أمر وهو أن الأحكام تبنى على الشهور العربية ليست على الشهور التي هي يناير وفبراير، إنما تبنى على الشهور القمرية التي مطلعها شهر الله المحرم ثم صفر إلى آخره. وعلى ذلك فالذي قتل نفسا خطأ عليه صيام شهرين متتابعين، الشهور هي شهور قمرية كما لا يخفى. فقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعرفون بها ما قد سلف بيانه. أوقات الزروع أحيانا يعرفونها بها، أحيانا يعرفون بها أوقات انقضاء العدد، عدد الوفاة وغيرها من العدد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومواقيت للحج كذلك، فلا ينفع أن تهل بالحج إلا بظهور هلال شوال. فمن شوال الذي هو أول أشهر الحج، إذ الله قال: الحج أشهر معلومات، هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد قيل إن ذو الحجة بكاملة داخل في أشهر الحج، وقد قيل إنها 13 من ذي الحجة. والذي يظهر أن الحج لا ينعقد أبدا، لا ينعقد أبدا بعد يوم عرفة، إلا إذا كان الشخص في ليلة عرفة أهل بالحج وسيدرك صلاة الفجر بمزدلفة، فهذا حجه صحيح إذا تمم سائر الأعمال، لقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعروة بن المدرس لما قال: يا رسول الله، أقبلت من ناحية طيء، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فأدركتك في المزدلفة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا العشاء بجمع، يعني بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى حجه وأتم نسكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، هو زوجتي كانت عاوزة ترجع من الإمارات لوحدها في الطيارة، وأنا استناها في المطار واختها توصل المطار، هل ده يجوز ولا لا؟
هل هناك ضرورة دعت إلى ذلك؟
لا مفيش ضرورة، هي بس كانت بتزور أختها في الإمارات ورجع.
يعني هل لها محرم يردوها؟
لا مفيش، مش هيسافر معاها محرم، هي هتيجي بس في الطيارة لوحدها.
إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو كانت ستتضرر هنالك جاز ذلك. إذا وصلها شخص من محارمها إلى المطار واستقبلها آخر في المطار هنا، ولا يخفى أن الطائرة رفقة آمنة، فلهذه الضرورة يجوز لها السفر في هذه الحال، والله أعلم، والله أعلم. ليس الأمر على إطلاقه، بل كما هو معلوم فإن النبي نهى عن السفر بلا محرم. السلام عليكم. معنا سؤال من الرسائل القصيرة: امرأة زوجت قريبتها لشخص وكانت تظن أنها بكر، ولكنها ظهرت بعد ذلك أنها ليست ببكر، ماذا تفعل؟ قد قضي الأمر وتستر، تستر ولا تفضح، تستر ولا تفضح، والله أعلم. يقول: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ نعم، قد قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها كما قال علماؤنا ثلث باعتبار من الاعتبارات. فالقرآن على وجه الإجمال ينقسم إلى معتقدات في الله عز وجل أنه واحد، معتقدات في الرسل، معتقدات في الملائكة، وينقسم بعد ذلك أيضا، ينقسم إلى معتقدات وإلى أحكام وتشريعات وإلى قصص وأخبار. فسورة قل هو الله أحد لما كانت متعلقة بالتوحيد قيل إنها تحمل ثلث القرآن، كذا قال بعض أهل العلم في تفسير الحديث، والله أعلم. فليس الذي يقرأ سورة قل هو الله أحد في الأجر كالذي يقرأ 10 أجزاء من القرآن، لأن عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. الحديث أرجع إلى ما كنت بصدده من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة وهي جمع هلال كما سلف. قل للسائلين عن الأهلة هي مواقيت للناس ومواقيت للحج، يعرفون بها أوقات الحج كذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية في قوم من الأنصار كانوا إذا رجعوا من الحج لم يأتوا البيوت من أبوابها، بل استداروا ودخلوا البيوت من الظهور، فقال الله لهم: وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبواب من ظهورها، ولكن البر من اتقى، أي ولكن البر بر من اتقى. هذا الأصل، ليس من التبرر أن تأتي البيت من ظهره، إنما التبرر في تقوى الله عز وجل. ولكن البر من اتقى، أي البر بر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، الآية وإن كانت نزلت في واقعة معينة لكنها بعمومها تصلح للاستشهاد في مواطن شتى. فإذا كان مثلا شاب يريد خطبة فتاة، فبابها الولي الشرعي لها، يتقدم لأبيها هو الولي الشرعي لها، فدوما البيوت تؤتى من أبوابها، تؤتى من المفتاح الذي يفتح، وهكذا. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لعلكم تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب. فالفلاح عند أهل العلم هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أعظم مطلوب هو رضا الله عز وجل وجنته، وأعظم مرهوب هو سخط الله عز وجل وناره. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أما سبيل الله فالمراد به ما كان لإعلاء كلمة الله عز وجل، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال جريء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
ازيك؟ أشهد الله أن أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
أنا عندي سؤال يا شيخنا. الوقت أنا متزوج بقالي 2.5 سنة.
الله يبارك لك.
الله يكرمك يا شيخنا. فالحمد لله ربنا لسه ما رزقنيش بولد وكده. فوديت زوجتي لدكاترة نساء يعني. فأهلي عايزين أودي للدكتور، يجوز ولا لا يجوز؟
لا تذهب بها إلى الطبيب. كن مع الطبيبات النساء بعد الله سبحانه، واسأله أن يرزقك الولد، لكن تذهب بها إلى طبيب رجل تتكشف عنده، تكشف سوءتها، فلا أرضاها لك ولا أرضاها لنفسي ولا للمسلمين. اللهم إلا إذا دعت ضرورات قصوى، لذلك فالمسألة تقدر بقدرها، والله أعلم. أواصل التفسير. فقوله تعالى: في سبيل الله، أي لآلاء كلمة الله عز وجل، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فبين النبي خير بيان لمسألة في سبيل الله هذا. ولا يخفى عليكم أن الأمر بالقتال كان متدرجا، ففي أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، هو أصحابه كانوا يؤذون، ولكن لم يؤذن لهم بالانتصار. كان الرجل المشرك ينال من المؤمن في مكة، ولكن لم يؤذن للمسلمين بالانتصار. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان الأمر أولا بكف اليد، لا يجوز لك كمسلم أن تنتصر ممن ظلمك، وبعد ذلك جاء الترخيص وجاء الإذن بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم بالانتصار ممن ظلمهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا، فكان أولا ممنوع من الانتصار، ثم بعد ذلك رخص في الانتصار، ثم بعد ذلك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أمر بالقتال، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت شيخ مصطفى، عندي سؤال.
تفضل.
أنا معي أختي تزوجت من 7 سنوات.
نعم.
أختي.
أختك مالها؟
تزوجت منذ 7 سنوات.
وبعد؟
وزوجها لم ينجب، ولكن الآن قد حدث بينهما شجار قد يؤدي إلى الطلاق، وكانت من فترة أعطته ذهبها.
نعم.
من فترة أدى ذهبها يعني.
أعطته ذهبها من أجل ماذا؟
لكي يعطيه لأخيه لشراء قطعة أرض.
نعم.
وذهب أني
يعني كانت هبة منها أو يعني. من أجل أن يحفظ لها المال. كانت هبة يعني أعطته الذهب هدية.
أعطته ذهب لكي يعطيه لأخيه، لأن أخي كان محتاج أنه يشتري قطعة أرض يعني.
نعم. وبعد؟
وأنه في فترة دي وعدها بأنه سوف يرجعه لها يعني.
نعم.
والآن ولما حصل السجار ده اللي بينهم يعني، هي الآن طلبت بذهبها.
نعم.
فقال أنه أعطاها 3500 وأنه لم يعطيها هذا المبلغ، ورغم ذلك فأنه حلف بالله أنه أعطاها إياها المبلغ، فما العمل معه يعني؟
العمل معه أن تدخلوا قوما من أهل الصلاح يردون لأختكم ذهبها الذي أعطته، يقاوم الذهب بالجرامات، وتأخذ أختك هذه الجرامات مرة ثانية. بارك الله فيك. فتلك قضية أدخل فيها قوما من أهل الصلاح للبت فيها. بارك الله فيك. يقول تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما المراد بالاعتداء هنا؟ للاعتداء هنا صور من هذه الصور: التمثيل بجثث، التمثيل بأجسام وجثث القتلى من الكفار، تشويه صورهم بعد قتلهم. من الاعتداء أن يقاتل الذمي الذي يدفع الجزية، فمن الاعتداء قتاله. فالاعتداء له صور متعددة، منها المبادرة بالقتال في الشهر الحرام، المبادرة بالقتال في الشهر الحرام على قول من قال إن النهي عن القتال في الشهر، إن الإذن بالقتال، إن النهي عن القتال في الشهر الحرام قد نسخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كل عني يحبك في الله. والله يا شيخ
حبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل.
بعدك يا شيخ، لو ان يعني ابي باذن الله هيطلعني باذن الله عمره، فهل اذا يعني اعطاني هذه الهبه وقال لي اطلع، هل هذا يعتبر مثلا انه بيميزني عن اخوتي؟ وخصوصا كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه سيدنا النعمان بن بشير ومعه ابوه بشير، فقال له اني لا اشهد على دور عندما اعطاه.
لماذا ميزك الوالد بعمره؟
هو لا يميزني، وانما يعني هذا طلب مني، هذا طلب مني لابي يعني جعلني اطلع عمره يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. وبعد، فان كان الاخ السائل هو اكبر اخوانه، او كان مجدا مع والده في عمل البيت، واراد الوالد ان يكرمه بعمره، فله ذلك، لانها ستكون هبه مسببه، ثم هي عون على الطاعه، ليست هبة مادية محضة، إنما إعانة على الطاعة، فلا بأس بذلك. أما إن كنت أنت وإخوانك سواء، فيستحب له أن يعدهم أيضا إذا وسع الله عليه أن يخرجهم عمرة، والله أعلم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين، هذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة المحبة، فالله يحب أقواما ولا يحب أقواما. وتفسير المحبة على الوجه الذي لا يليق على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فهنالك قوم من المبتدعة نفوا صفة الحب عن الله عز وجل، وقالوا إن الله لا يحب ولا يبغض، وكذبوا في قيلهم. فنصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة تدل على أن الله عز وجل يحب ويبغض، يحب ويبغض ويغضب ويضحك ويضحك سبحانه وتعالى. نصوص كثيرة دالة على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، بعد إذنك كنت عايز أسأل في مسألتين.
تفضل.
المسألة الأولانية بالنسبة لمن التقط اللقطة في الحرم وما عرفش بحرمة هذا ورجع إلى بلده، ماذا يفعل؟ السؤال الثاني بالنسبة لما بين الحاجبين، هل يعتبر من النمص أم ده من خارج الحاجبين؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن شخص التقط لقطة من الحرم وهو لا يعلم أن اللقطة من الحرم لا تحل، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن مكة لا تحل لقطتها، وفي رواية لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي من سيعرفها. فالأخ لم يكن يعرف أن الشيء الذي يلتقط من مكة حرام ورجع إلى بلده، ماذا يصنع؟ أقول وبالله التوفيق يرد هذه اللقطة مع أي شخص راجع إلى مكة، يسلمها هنالك للأمانات وهم يتصرفون فيها بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم وبما علمهم الله عز وجل في هذا الباب، فيردها إلى مكة مع أي ذاهب إلى الأمانات. أما إذا كانت اللقطة استهلكت فيرد قيمتها هنالك، ينفق في عمل بر هنالك كرأي من آراء العلماء، والله أعلم. أما الشعر الذي بين الحاجبين فعند الجمهور من النمص، إزالته من النمص. فالنمص عند الجمهور يشمل الشعر الذي بين الحاجبين، فعلى ذلك لا يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين حاجبيها لأن فاعلة ذلك متنمصة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين فيه تحذير وفيه نهي عن الاعتداء بالمفهوم كما لا يخفى، بارك الله فيكم، بل بالمنصوص كما قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا وقد انتهى الوقت، فأقول وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يجعل رايتهم دائما مرفوعة، ينصرون بها كتاب ربهم وينصرون بها سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أهيب بنفسي وبإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل، يتفقهوه ويتدبروه ويتأملوه ويعملوا به، يحفظوه ويتقنوه، فإن الله يرفعهم بذلك درجات. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك أوصيهم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بنضارة الوجه لشخص سمع منه المقولة فأتقن فهمها ثم أداها كما سمعها، كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وأكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذكر الله فإن القلوب به تطمئن والألسن به ترطب والدرجات به ترتفع والملائكة تحفنا والسكينة تغشانا والشياطين تخنس عنا، وفضلا عن ذلك فإن الله يذكرنا إذا ذكرنا. صلوا على رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وطلبا للأجر والثواب، فإن النبي قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ألا وأكثروا من الاستغفار فإن ربكم كان غفارا. اكثروا من الاستغفار تدفع عنكم البلايا والمصائب وتستدر الأرزاق. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.